نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
شيخنا غالي، هذا يقول: هل من المهم لطالب علم قراءة خاتمة الأبحاث العلمية، وهل ذلك يغني عن قراءة البحث كاملا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، موضوع كتابة الخاتمة للأبحاث والرسائل العلمية هذا أحد العناصر الرئيسية المكونة للرسالة العلمية عموما. الرسالة العلمية والأبحاث العلمية والأكاديمية بالخصوص لها عدد من الأركان والأجزاء: المقدمة على الأبواب والفصول، ثم الخاتمة، ثم الفهارس. الخاتمة أحد الأجزاء الرئيسية في من مكونات البحث. الخاتمة القصد بها الآن، نحن حتى ينتبه الإخوة الأفاضل، ما المراد بالخاتمة؟ المراد بالخاتمة وضع النتائج والخلاصات لكل ما مر من البحث. هذا الأصل، أن تجتمع في الخاتمة الخلاصات والنتائج التي خرج بها الباحث من خلال كتابه هذا ومن خلال بحثه هذا. وعليه يجب أن تكون هذه خلية تماما من المباحثات والمدارسات ومن الاستدلال نهائيا. هو يأتي بالخلاصة، والمهم جدا في هذه الخلاصات أو النتائج أن يكون فيها النتائج أصلا قد ربما تكون غير مذكورة في أثناء البحث، مثل بعض الأعداد والإحصائيات والجداول وكذا، يقول خلصنا في هذا البحث إلى أنه كذا، أو إلى أنه كل ما ذكر في الباب كذا كذا. بهذه الطريقة يعطيك نتائج القارئ للبحث ما يخلص إليها، هي مبثوثة يعني كعناصر مفرقة جزئيات، لكن ككل مجموع يعطيك النتيجة، فيكون هذا في النتائج. الآن الخواتم هذه، أولا ليس كل كتب المتقدمين كانت تقريبا خلية من الخواتم، يعني ليس فيها الطبيعة المعروفة عند المعاصرين في الأبحاث والرسائل. لو تفتح كتب المتقدمين أيا في أي فن كان وفي أي طريقة من طرائق التأليف، سواء كانت نظما شرحا حاشية أي مكان، ما فيها شيء من النتائج المعروفة الآن. غالب ما عندهم تختيمات وليس خاتمة، تختيم تم شرح المبارك في يوم كذا كذا بهذه الطريقة، وبهذا وعلى أو يحمدون الله على ما يسر بهذه الطريقة، فما عندهم مثل المعروف عندنا بالخاتمة اليوم. لكن المتأخرين هذه من الأشياء المصطلحية اللي تواضعوا عليها في أبحاثهم ورسائلهم، حتى يكون من أراد الوقوف على ما خلص إليه الباحث من النتائج، الأحكام، التقديرات، التقريرات، أي مكان يعطيها في أخير في النتائج. مهمة الخاتمة هذه في عند المعاصرين اليوم أنها مهمة للأبحاث المطولة والرسائل العلمية التي فيها عدد كبير من المسائل المنثورة وطرائق استدلال وجواب استعتراض، ربما لو أراد الإنسان يخلص فيها النتيجة ربما تاه في داخل البحث والطويل وشيء من ذلك. أما الرسائل التي أو الأبحاث المختصرة، يعني هذه أحيانا ربما كانت الخواتم يعني يستغنى عنها لأنها مختصر، بعض ما يكتب هي رسالة واحدة أو بحث من مثل الأبحاث المحكمة أو شيء قصيرة جدا 40 صفحة أو شيء من ذلك، ومع ذلك يلزمون ترى بالخاتمة أيضا. القصد الخواتم هذه ميزتها لطالب العلم أو المطالع للرسالة أنها تجمع له خلاصة الباحث وما تقرر عنده وما خرج فيه من نتائج، هذا الأصل فيها، وهذا هو الذي يفيد في قراءة النتائج، أنك تقرأ ما خلص إليه البحث. أحيانا تريد، أحيانا يكون ترى الباحث علم، يعني هو نفسه إما في تخصصه مشهور علم، أو أنه هو نفسه عرف له آراء معينة أو شيء من ذلك، أو نفس البحث المكتوب فيه مهم تريد تقرأ فيه لماذا خلص، لأنك تجمع في الباب أو شيء من ذلك، فتذهب مباشرة إلى الخاتمة لتقرأ ما خلص إليه الباحث من النتائج والأحكام والتقريرات أو شيء من ذلك. شوف هذه ميزتها، وحيانا انت يهمك تعرف فلان والخلص الى كذا، يهمك هذا التفاصيل ربما ما تهمك كثيرا لان اما قراتها من سابق يعني معروفه، او ربما كانت ليست ببعيده عن التناول، يعني يكون هذا نفس الباحث طريقته معروفه في البحث وسلكه. الله رجعت الى بعض المراجع وراجعت المراجع، بعض المراجع ترى مالوفه يعني ليست بشيء، لا تقول والله جاء مراجع نادرة شيء من ذلك، وأحيانا تكشيفك عن بعض الأبحاث المباحث والمطالب يدلك على طريقة الاستدلال عند هذا وطريقة عرض المسألة. المهم هذه النتائج مهمة ومفيدة، لكن بعض الإخوة في الخواتم اللي يكتبوا خاتمة للأسف الشديد أن الخاتمة ليته ما كتبها، لأنها تصاغ بصيغة إنشائية يجي فيها ليس فيها شيء من النتائج ابدا، يجي يقول والله وخلاصه البحث تبين لنا عند في اخر البحث ان هذه المساله مهمه وانها يطرق والحاجه اليها ماسه والبحث فيها. الحمد لله هذه كل التعبيرات هذه شويه انشائيه تعبير وهمي، هذا كله لا يحتاج لي اصلا، لم أعطيني نتائج خلاصات يعني أشياء معينة تزيد في رصيدي المعرفي والعلمي وتزيد في معرفتي للمسألة أو للبحث أو للباب أو أي مكان مطروق. أما تعطيه بطريقة إنشائية فيها وأنه مهم وأنه الحاجة لي ما سولا، هذا كله الطريقة الإنشائية اللي فيها نوع من التضخيم أو نوع من التلميع أو نوع من الإشادة، هذا كله ما نحتاجه نحن الآن، لكن عطني الخلاصات اللي تخرج إليها. بعضهم أيضا شوف هذا من السلبيات، من السلبيات عند بعضهم يجعل الخاتمة كالشرح، يطيل في الخاتمة يجي كأنما يشرح من جديد، يا أخي ما هو شرح الخاتمة. أحيانا الخاتمة تدلك على أن صاحب بحث ما هو فاهم ليش، لأن ما هو قادر يوصل لك ما خلص إليه من النتائج بدليل أنه قاعد يحوس، هو نفسه ما عارف قاعد يحوس، أحيانا حسبت أنه ما كتبه غير مقنع فيحاول يقنعك في الخاتمة. الخاتمة ليست مكان للإقناع، إذا ما أنت ما قنعتني في البحث إلى النتيجة اللي خلصت إليها الخاتمة ليست محل الإقناع أصلا، البحث هو اللي محل الإقناع ومجاله، ولهذا هو راح توسع كما تشاء. فالقصد أن الخاتمة نحن الآن نتكلم عن وضع كوضعية مهمة جدا مطالعتها والنظر إليها، لأنها المفروض أنها تكون متشبعة بالنتائج والخلاصات والتقريرات التي هي خلاصة البحث تماما، المطالع يعرف خلاصة البحث. لكن أما أنها تأتي إلى فيطولها فيها شرح وفي استدلال أو يكون فيها أشياء إنشائية ما تمت أبدا إلى صلة، أو يعيد بعضهم يعيد كأن الفهرسة، يعيد الفهرسة مرة ثانية عنده أو يعيد المقدمة، هذه كلها ليست نتائج مهمة إطلاقا.
طيب شيخنا، هل الخاتمة ممكن أن تعطي القارئ لها أفكار بحثية؟
طبعا هم بعضهم يديل الخاتمة بتوصيات، أي يسمى التوصيات أحيانا، بعض الجهات البحثية أو الجامعات تلزم الباحث بكتابة توصيات بحكم أنه اطلع على هذه المسألة أو هذا الباب ويظهر له حينئذ الخلل أو الحاجة إلى التصنيف أين تكون، فيبدأ عنده توصيات. يعني دائما نحن نقول للإخوة الذين يبحثون عن موضوعات ترى اقرأوا الخواتم، الخواتم أحيانا تدلك على بعض الموضوعات التي تحتاج إلى بحث، وأحيانا بعضهم يوصي هالتوصيات بأن المجال الفلاني يحتاج بحث، المسألة الفلانية تحتاج إلى بحث، القضية الفلانية، وهذا بهذه الطريقة، وهذا مما يفتح لك آفاق الأبحاث لمن لم يكن أصلا عنده واسع الاطلاع ولا يكون أصلا عنده رصيد في الأبحاث أو شيء من ذلك، أو ما كان له معرفة بالثغرات الموجودة اللي تحتاج الثغرات البحثية اللي تحتاج إلى بحث حتى يبحثها في بعض الرسائل العلمية أو الأبحاث ونحو ذلك. ونسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله بحث مطول صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بيبيني الشنقيطي وفقه الله، وهو عالم أصولي أراد أن يقرر في هذا الكتاب أن يكتب كتابا في تأصيل القواعد الشرعية، شو هذا عنوانه؟ تأصيل المقاصد الشرعية. أراد بهذا الكتاب أن يجلي موضوع المقاصد وأنه جزء من الأصول أو شيء من أو هو خلاصة في الأصول، وأن يذكر الارتباط الكبير بين المقاصد والأصول، وأن الذين تولوا أصلا علم المقاصد هم الأصوليون بالأصالة. ثم بدأ يجيب عن أشياء وإشكالات ونحو ذلك، ثم قسم بابه الكتاب إلى بابين. الباب الأول هو يقول أن المقاصد للأسف، يقول نحن اليوم عندنا مدارس نكدة تعترض على المقاصد وأنها تحتاج إلى استدلال، يقول المفروض هذه المرحلة عديناها، المقاصد أصلا مقررة ومعروفة جدا، الذي يحتاج من يحتاج إلى أدلة لتقرير المقاصد يقول هذا إشكال عنده هو نفسه، المفروض نعدي هذه المرحلة. ومع ذلك قسم كتابه إلى بابين، الباب الأول جعله في المقاصد
الأدلة النقلية على المقاصد، شوفها المقاصد بحسب الأصول النقلية، وتحته ثلاثة فصول، الفصل اللي هو المقاصد في القرآن، ثم فصل في المقاصد في السنة النبوية، وفصل في المقاصد عند الصحابة وخاصة الخلفاء الراشدين الأربعة. وأما الثاني وهو الطويل وهو أكثر الكتاب، اللي هو الأصل البحث عندنا استنطاق المقاصد عند الأئمة، فهو الباب الثاني، وهو سماه المقاصد بحسب النظر والعقل، وهو تحته 13 مبحثا أو فصلا، وهو عبارة عن 350 كتاب. الباب الأول 50 كتاب تقريبا، الباب الثاني 350 كتاب، وهو استجلاء للمقاصد وما عند علماء الشريعة، بدءا بالإمام الشافعي رحمه الله، ثم أبو زيد الدبوسي، وهذا من ابتكاراتي، إخراج ما أضافه أبو زيد الدبوسي في علم المقاصد، وفلان وفلان، شوف الجويني والغزالي وابن الشيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، إلى أن وصل مثلا إلى عند بعض المعاصرين مثل الطاهر بن عاشور وعلال الفاسي وشيء من ذلك، 16 فصلا كل واحد من هؤلاء أخذه في فصل ودرسه. طبعا قدم لهذه المقدمات المعروفة، طريقة دراسته أنه يأتي إلى كل علم من الأعلام ويذكر، هذه طريقته أنه يذكره إذا تناوله، يذكر كيف يستدل على المقاصد، طريقته في الاستدلال على المقاصد، ويجعل هذا الفرع الأول. والفرع الثاني عنده كيف هو، كيف نتعرف على المقاصد عند هذا العلم، وكيف حاول يبرزها لنا. والثالث يذكر لنا أمثلة من المقاصد التي ذكرها هذا العلم الذي خصه بهذا الفصل. هذه الثلاث عناصر هي لازمة لكل الأعلام الثلاثة من باب تجلية ما أضافوه وما صنعوه في علم المقاصد وما أجادوا فيه رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بيبيني شنقيطي، ومن إصدارات دار الكلمة بالاشتراك مع الدار المغربية وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب آخر صاحبه أيضا أراد فيه التأطير لعلم المقاصد، علم مقاصد الشريعة السامية، وهو أصلا في المقدمة أطالق أكثر من 30 صفحة في بعض الإشكاليات المتعلقة في بناء علم المقاصد والتأسيس على علم المقاصد وشيء من ذلك، وبعض الرؤى في هذا الباب وأشياء من هذا الكلام، أكثر من 30 صفحة تقريبا في المقدمة، واعتبرها مهمة جدا وهي جعلها كالمدخل. ثم هو أخذ علم المقاصد وتناوله من ثلاث جهات، من جهة أعلامه ومن جهة مجالاته ومن جهة المفاهيم المرتكزة عليه، وسمى كتابه علم مقاصد الشريعة الإسلامية. شوف الأعلام، المجالات، المفاهيم، هذه فصول الكتاب الثلاثة، كل واحد منها تحته عدد أو تحته عدد من المباحث، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إسماعيل الحسني وفقه الله. ثم مثلا لما جاء عند الأعلام هم قسمهم إلى قسمين، الأعلام متقدمين والأعلام المتأخرين، بهذه الطريقة قسمهم وفقه الله، ودرس فيهم أعلام القرن السابع وأعلام القرن الثامن وشيء من ذلك. شوف مثال هذا الأعلام كما يرى الإخوة، قسم القدماء، شوف، والمحدثون. أما القدماء فقسم إلى أصوليين وفقهاء أصوليين، وبهذه الطريقة بعضهم عينهم بالاسم وبعضهم جعلهم تحت علماء القرن السادس والسابع والثامن بهذه الطريقة، وتكلم عنهم وما أضفوه. وعند المحدثين ولي الله الدهلوي وغيره يعني، وركز على بعض المغاربة. ثم بعد ذلك الفصل الثاني جعله في المجالات، المجالات اللي جعلها ثلاث مجالات، وهي قال أساسية ورئيسية، الفهم الدلالي جعله هذا أحد المجالات المرتكزات في علم المقاصد، والتعليل المصلحي عندهم وبناء الحكام عليه، والأخير هو التنزيل الوجودي في الواقع، وهي ثلاثة يقول أصول عندنا في علم المقاصد مهمة. والفصل الثالث مفاهيم مرتكز عليه علم المقاصد، وقسمها إلى قسمين، التعاضد والتمايز، وبين تحتها عناصر. وفقه الله، الكتاب لطيف وفيه مدارسة لبعض القضايا والوقوف عند بعض الحيثيات المذكورة ومحاكمتها وتسليط شيء من النقد عليها، وفقه الله. قلنا البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إسماعيل الحسني، ومن إصدارات دار الكلمة بالاشتراك مع الدار المغربية وفقهم الله. هذا سلمك الله أحد الأعمال الجميلة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعيد الشوية وفقه الله، له عدد من الأعمال، له اهتمام أصلا بالعز بن عبد السلام وبمؤلفاته، سواء القواعد الكبرى، قواعد الأحكام الكبرى، أو القواعد الفوائد إلى مختصر القواعد، هذه الصغرى، القواعد الصغرى، أو شجرة المعارف والأحوال المشهور له. هو أتى إلى الكتب الثلاثة هذه لكن واستخلص منها كلامه فيما يتعلق بالمصالح والمفاسد وقواعده في الترجيح بينها، لكن جعل الأصل القواعد الكبرى، وهو كتاب حفيل. ولا ينبغي لطالب العلم يفهم عنده آلة الأصول أن لا يقرأ مثل هذا الكتاب. هنا كتب يا ولدي لابد من قراءتها طالب العلم، إعلام الموقعين والموافقات وقواعد الأحكام والفروق، هذه كلها ترى رؤوسا في بابها ولابد من قراءتها المقصود. والحمد لله اليوم حتى يوجد لنا تهذيبات لها ومفاتيح لها، يعني لو قرأ المختصر ثم دخل إن شاء الله أنه يفهم بقية الكتاب. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعيد الشوية جاء إلى العز بن عبد السلام في كتابه العظيم القواعد الكبرى واستخلص منه ما يتعلق بفقه الموازنات، الموازنات بين المصالح والمفاسد، وسماه قواعد فقه الموازنات عند سلطان العلماء العز بن عبد السلام، طبعا توفي 600 هجري رحمة الله عليه، دراسة مقاصدية، يعني القصد منها ما المقاصد التي المرجوة من وضع هذه القواعد. تقدم بمقدمة فيها ترجمة العز وفيها بيان المصالح وشيء من ذلك، لكن بعد ذلك بدأ يقسم المصالح المفاسد إلى أقسام. ذكر في الأول المعايير في الموازنة بين المصالح فيما لو تعارض بينها، ذكر 8، ثم معايير المفاسد لم يتعارض، ثم معايير الموازنة بين المصالح والمفاسد إذا تعارضت، وكل واحد تحت عدد من المعايير. بعد ذلك جعل عندنا باب في مقاصد القواعد في الموازنات بين هذه المصالح والمفاسد، قواعد خاصة مقاصدية في التعارض بين المصالح، ثم التعارض بين المفاسد، ثم التعارض بين المصالح والمفاسد، ثم جاء إلى مجموعة من القواعد ذكر عز بن عبد السلام وصاغها وجمعها لك في محل واحد حتى يمكن الاطلاع عليها، وفقه الله. الكتاب لطيف جميل، والكتاب أصلا فيه من التمثيل للقواعد، ولاحظ عشان يفهم طريقته أنه يأتي بالقاعدة، هذا مثال طريقته في كل الكتاب، هذا الطريقة أنه يأتي بالقاعدة التي ذكر العز بن عبد السلام في إما في المصالح أو المفاسد أو في الموازنة بينهم، شو مثل قاعدة فعل الواجب أفضل من فعل المندوب، هذه قاعدة يجعل تحتها كل قاعدة 3 فروع، الفرع الأول لسياق القاعدة عند العز بن عبد السلام في أي سياق ساقها ويذكر طريقته وشيء، الفرع الثاني معنى القاعدة ويشرحها بكلام العز وبكلام غيره من علماء الأصول ومن كتبوا في القاعدة، الفرع الثالث مقاصدية القاعدة، ما هي الأشياء المقاصدية التي تحصل من هذه القاعدة، كل القواعد المذكورة في الكتاب على هذا المنوال، لاحظ الفرع الأول الفرع الثاني الفرع الثالث كله بهذه الطريقة، والكتاب حفير ما كان يترك حتى قاعدة من قواعد العز بن عبد السلام. من الجميل ما صنع بعد ذلك أنه في الأخير جرد لنا كل القواعد التي طبعا يقول هي شوف قاعدة بأهم شوفها شوف إن شاء الله شباب الإخوة قائمة بأهم قواعد فقه الموازنات والأولية عند العز بن عبد السلام، وذكرها هنا مصاغة جملة لمن أراد الوقوف عليها جملة دون الشرح، ثم بعد ذلك دون الشرح طبعا مميز بينها بين القواعد التي في ترجيح المصالح، القواعد في ترجيح شوف الموازنة بين المفاسد أو في التعارض عند المصالح والمفاسد، وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الكلمة بالاشتراك مع الدار المغربية. هذا بحث آخر أيضا يتعلق بدراسة ناحية يهتم بها العز بن عبد السلام وهي موضوع الاحتياط، وهو قد ساقه في شجرة المعارف تحت باب الورع أصلا وجعله ذيل له، والورع الاحتياط دليل الورع أصلا، المقصود أنه في كتاب الأحكام الكبرى أصلا القواعد تكلم عن الاحتياط وعقد له بابا، وهو يجعله يقول أن احتياط تدخل في كل الأبواب، عندنا احتياط في الواجب، احتياط في المندوب، احتياط في الحرام، في المكروه، شيء من ذلك، ويقول أصلا الاحتياط باب مطروق عند كل العلماء، ذكر نماذج من كلام الأصوليين والمحدثين والمفسرين وداخل عندهم مسألة الاحتياط، ثم هم الاحتياط يستعمل لعدد من الطرائق، الاحتياط يستعمل للترجيح لبيان بعض المعاني واحتياط وهذه الطريقة، سمى كتابه وجمع كل كلام العز بن عبد السلام في الاحتياط وسمى قواعد الاحتياط عند العز بن عبد السلام رحمه الله متوفى عام 660 للهجرة، دراسة مقاصدية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعيد الشوية وفقه الله. طبعا قدم بمقدمات فيها تعريف الاحتياط ومفهوم الاحتياط ومعنى ومشروعية الاحتياط وأنواع الاحتياط ومجالات العمل عند العز عبد السلام، مجالات العمل بالاحتياط أين هي أيضا، ومقاصدية الاحتياط وشيء وبهذه الطريقة، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن الاحتياط على حسب الأبواب، الاحتياط في أبواب العبادات في أبواب المعاملات في أبواب التقديرات الشرعية وقس على ذلك، ثم بدأ يذكر لك القواعد ومقاصدها، وكل قاعدة منها القواعد التي سيقت لأجل أبواب الاحتياط، الآن يأتي لك بلفظ القاعدة ويضع تحتها 3 فروع، سياق القاعدة ومعنى القاعدة ومقاصد القاعدة على ما سبق تقريره قبل قليل، شوف مثال هذا مثالها، شوفها هذا فرع ثاني القاعدة، هذا مثلا قاعدة، شوف هذه القاعدة قاعدة الخروج من الخلاف مستحب، شوف مثاله الفرع الأول سياق القاعدة أين ساق العز بن عبد السلام كلامه فيه وتقريره، ثم الفرع الثاني معنى القاعدة يأتي بشرح القاعدة وكلام أهل العلم فيها وبيان معناها، والفرع الثالث تحته اللي هو مقاصدية القاعدة، شوف مقاصدية القاعدة، كل الكتاب على هذا المنوال وفقه الله، الكتاب قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعيد شوية ومن إصدارات دار الكلمة بالاشتراك مع الدار المغربية، هذا سلمك الله بحث ثالث له لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد شوية وفقه الله، وهو عالم أصولي له عدد من الأعمال العلمية كثيرة جدا وبعضها منشور بعضها أبحاث محققة بعضها مؤلفات، وفقه الله، وله واضح أن له علاقة جميلة جدا ببعض العلماء هنا وهناك، قدم له بعض مؤلفاته. هنا كتاب، هنا اهتمام بأحد بكتاب كتب أحد علماء المالكية العراقيين، ويقولون وبه انتهت المدرسة المالكية في العراق. حتى يقولون لما خرج القاضي عبد الوهاب من بغداد خرج معه فقه مالك، وهجر فقه مالك في بغداد، وهو خاتمة أئمة المالكية في المشارقة، هو القاضي عبد الوهاب رحمة الله عليه. القاضي عبد الوهاب كان صاحب عقلية فدة واطلاع واسع، وكان أصوليا بحرا، وكان فقيها، وكان إذا صنف في نصرة مذهب مالك، حتى يقول بعض القضاة الشافعية لما رأى كتابه في نصرة مذهب مالك أذبه وأرماه في النهر، يقولوا اغتياظه، يعني لما رأى من قوة الاحتجاج لمذهب مالك فيما ذهب إليه القاضي عبد الوهاب. ألف كتابا جليلا في الخلاف العالي سماه الإشراف على نكت مسائل الخلاف. طريقتهم عند المتقدمين إذا كتبوا في كتب الخلاف العالي أنهم يأتون إلى رؤوس المسائل الكبرى في المذاهب ويتكلمون عنها، ينتصرون لمذاهبهم، يسوق المسألة ثم يأتي بالحكم مباشرة في مذهبه ثم مذهب المخالفين ثم ينتصر لمذهبه. هذه طريقة كل الكتب التي تكلمت عن الخلاف العالي عند المتقدمين. القاضي عبد الوهاب له طريقة بديعة في كتاب الإشراف في انتصار على مذهب مالك، استدلالا بالكتاب والسنة معروف، لكن له كتابه حفيل بالتعليل الفقهي، فإنه كثيرا ما يورد التعاليل الفقهية فيما انتصارا لمذهب مالك فيما يرجح لمذهب مالك. وهذا الذي جعل أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور سعد شوية ولفت نظره ذلك، فأراد أن يستخلص التعاليل الفقهية التي ذكرها القاضي عبد الوهاب في كتابه ودرسه في هذا الكتاب الذي سماه التعليل الفقهي عند القاضي عبد الوهاب البغدادي المتوفى عام 422 هجرة رحمة الله عليه، من خلال كتابه الإشراف على نكت مسائل الخلاف. طبعا جاء إلى القاضي عبد الوهاب ترجم له شيء من ذلك وبين ترجمته، لكن بعد ذلك هو أراد أن يبين معنى التعليل الفقهي، وبين كتابه اللي شرح تكلم عنه ومفهوم التعليل الفقهي، لكن بعد ذلك قسم كتابه إلى المباحث الباقية المتبقية في الكتاب إلى أنواع التعاليل المذكورة في كتاب القاضي عبد الوهاب. فمثلا المبحث الأول جعله تعليله بالقواعد الأصولية، طبعا يفرع تحت أشياء، تعليله المبحث الثاني تعليله بالقواعد الفقهية، تعليله بالكليات الفقهية، تعليله بالمصلحة، تعليله باللغة، تعليله بالذرائع، تعليله بالموازنات، تعليله بالأولى، بالاحتياط، بالعقل. بهذه الطريقة كل واحد منها يبدأ يشرحها ويبين لك، ثم يأتي بتطبيقات مما ذكره القاضي عبد الوهاب وانتصر له في كتابه. شو مثالها إذا جاء إلى هذه القاعدة، هذا مثال، مثلا هذا قاعدة مما ذكرها من القواعد، مثلا أهمية فقه الموازنات بالنسبة للقاضي عبد الوهاب. شوف يأتي نماذج تطبيقية مما علل به القاضي عبد الوهاب في بعض المسائل، ويذكر لك هنا، ويأتي بمحاكمات من انتصر لهم المالكية وقال بقوله شيء من ذلك. الكتاب لطيف من إصدارات دار الكلمة بالاشتراك مع الدار المغربية وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية صاحبه وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الهواري وفقه الله، جاء إلى هذا البحث وأراد أن يسلط الضوء على أسباب الخلاف في المسائل الأصولية. طبعا تعرف المسائل الأصولية التي وقع فيها خلاف، بعض أهل العلم يذكر سبب الخلاف، هذا أسباب الخلاف في المسائل الأصولية. هو أراد أن يجرد أسباب الخلاف التي ذكرها القاضي الإمام القرافي رحمه الله في كتابه اللي هو شرح التنقيح له وشرحه أيضا، وسمى كتابه وبحثه أسباب الخلاف في علم الأصول من خلال شرح التنقيح للقرافي. يقول جمع قرابة 150 مسألة استبعد فيها المقدمات والتعاريف، قال هذا ليس دخله في البحث، جاء إلى المسائل الأصولية سواء نص القرافي على سبب الخلاف أو فإن نص عليه اكتفى، أو نص غيره على سبب الخلاف، يعني قد لا ينص لكن غيره ينصه، وسواء ذكر سبب خلاف واحد أو أكثر من سبب فإنه يذكره حينئذ ويوازن بينها. وبهذه الطريقة فإن لم يذكر هو ولا غيره هو يأتي ويذكر لك سبب الخلاف في بعض المسائل ما هي، واقتصر يقول على المهم، لأنه يقول 150 طويلة جدا، وقسم كتابه بهذه الطريقة. طبعا قدم بالترجمة القاضي للقرافي رحمه الله ونبذة تعريفية بها وللخلاف ومعناه وشيء من ذلك، ولكتابه المشهور بشرح التنقيح وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك قسم كتابه إلى أربعة فصول، الأربع فصول جمع فيها الأسباب المشتهرة، يعني الفصل الأول جعله خاص للأسباب العائدة إلى القواعد الأصولية اللي هي أسباب تعود إلى القواعد الاستنباط، إلى مباحث الأدلة، إلا إلى أبواب الاجتهاد والترجيح وشيء من ذلك. الفصل الثاني خاص بالأسباب التي تعود إلى قضايا الاعتقاد، سماها الخلاف الكلامي اللي متعلقة بالصفات أو التحسين والتقبيح وشيء من ذلك. الفصل الثالث ما يعود منها سببه إلى الفقه أو اللغة، والأخير ما يتعلق بدلالات الألفاظ والخلاف الخلافات اللفظية وشيء من ذلك. وفقه الله وكتابه وفقه الله كله طريقته بهذه الطريقة إن شاء الله. بالي الإخوة شوف أنه يأتي إلى المسألة يذكر لك هذا عنوانها، ثم يذكر لك جملة الخلاف الذي ساقه القاضي الإمام القرخفي رحمه الله، ثم شوفها سبب الخلاف ويأتي بسببه دون أن يطيل. ما عندنا إطالة في المحاكمة، لا لا، يذكر السبب إلا اللهم إنه إذا كان مذكورا نص عليه نص عليه، ما نصها يذكر من نص عليه، أو من إذا نص القرافي يذكر من تابعه على هذا على أنه سبب الخلاف. وفقه الله، والكتاب لطيف من إصدارات دار الكلمة بالاشتراك مع الدار المغربية، وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
الصاحب ساحب، ومن صحب قوما عرف بهم وأثر الصحبة على الأخلاق والسلوك والمواقف أظهر من أن يدلل عليه. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فإذا وفقك الله لمصاحبة الصالحين فاستمسك بهم، فهم المرآة الصادقة لعيوبك ومحاسنك، وهم الساعد القوي والكنز الحقيقي. وقد سئل بعض الحكماء أي الكنوز خير، فقال: أما بعد تقوى الله فالأخ الصالح. وللصحبة آداب، منها تصفية الود وسلوك السبل المؤدية إليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. اجتناب أسباب التنازع وكل ما يؤذي كالتجسس والغيبة والنميمة والسخرية والهمز واللمز. الصفح عن العثرات والتغاضي عن الزلات. حفظ الأسرار وإحسان الظن والتماس الأعذار. ستر العيوب وترك مواجهة الصاحب بما يكرهه. بشاشة الوجه ولطف اللسان وسعة القلب وإسقاط الكبر. أن يحب لصاحبه ما يحب لنفسه. ولله در من قال: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعين الكرام، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا بدنا نعرضك.
نواصل هذا سلمك الله أيضا بحث آخر، وهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الواحد الوزاني وفقه الله، وهو في موضوع مهم، وهو قضية المصلحة والترجيح بين، لكن عند الإمام الشاطبي رحمه الله سمى كتابه قواعد الموازنة والترجيح المصلحي عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات. هو جاء إلى الإمام الشاطبي رحمه الله وجد أن له قواعد يطرقها ونثرها في كتاب القواعد في كتاب الموافقات للتمييز أو للترجيح والموازنة بين المصالح. شوف هذا عنوانه: قواعد الموازنة والترجيح المصلحي عند الإمام الشاطبي من خلال الموافقات، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الواحد الوزاني وفقه الله. وكتابه لطيف جميل، خاصة أنه تفطن لبعض القضايا مما يحتاج إليها. قسم كتابه إلى فصلين. الفصل الأول جعله خاص بهذا عنوانه، جعله بعنوان الموازنة بين المصالح المفاسد، مفهومها وحدودها وتعريفها وشيء من ذلك، وعرج إلى المصلحة مفهومها وأقسامها وأنواعها ودلة ترجيحها، ثم المفاسد كذلك وعربيها بهذه الطريقة. فهو الفصل هو فصل تأطيري تنظير وتقعيد للباب. أما الثاني فهو مثل التطبيق. الفصل الثاني جعله خاص، شوف، عرض لقواعد الترجيح المصلحي عند الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وقسمه إلى 4 مباحث، يعني 4 أقسام من الأنواع من القواعد. قواعد في الترجيح بين المصالح المتعارضة حسب قوتها ورتبتها، والثاني حسب العموم والخصوص، والثالث حسب المآل. مآلاته، والرابع حسب حظوظ النفس أو عدم اعتبارها. والكتاب لطيف جميل وفيه إدراك لبعض القضايا المهمة مما يحتاج إليه، وفقه الله وهو يحاكم بعض ما قيل في هذا الباب من باب المدارسة والنقد لما قيل. الكتاب من إصدارات دار الكلمة بالاشتراك مع الدار المغربية. هذا سلمك الله. أيضا بحث آخر بعنوان نظرات في التجديد الأصولي عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور. العلامة محمد الطاهر بن عاشور له كتابات كثيرة في علم المقاصد، أصلا هو كتب كتابات كثيرة في مسألة تدريس العلوم ولماذا انحدر تدريس العلوم والسبب في ذلك، وخاصة صار إعراض عن الدرس الأصولي. ذكر في أليس الصبح بقريب عدد من القضايا، وفي غيره من الكتب له كتاب كبير في المقاصد مشهور معروف. المقصود أنه كان له ناحية تجديدية في الدرس الأصولي، في التعاليق الأصولية التي كتبها، له نظرات معينة. أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إيهاب محمد اللمعي وفقه الله أن يستخرج الجوانب التجديدية عند العلامة محمد الطاهر بن عاشور، سماها نظراته في التجديد الأصولي عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور، سواء تجديده في التأليف الأصولي، تجديده في الدرس الأصولي، تجديده في طرائق ومنهجية التناول المسائل الأصولية. الكتاب جميل جدا، قدم بتعريفات العلامة ابن عاشور، ثم بعد ذلك تكلم عن العقد فصول، فصل في التعريف بالتجديد الأصولي والمراد به، ثم المنهجية الأصولية وطريقة التجديد فيها، ثم العلاقة بين الأصول والمقاصد، فصل جعله خاص بذلك. طبعا كله ينقل من كلام الطاهر بن عاشور ويأتي بكلام غيره أيضا. والفصل الرابع وهو الأخير الجانب التطبيقي المتعلق بهذا الباب، وكيف يمكن التجديد فيه في الدرس الأصولي، التعريف الأصولي وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات دار الكلمة بالاشتراك مع الدار المغربية. هذا سلمك الله رسالة علمية مختصرة أراد بها صاحبه أن يستجلي الجانب المقاصدي الذي أعمله أحد العلماء المعاصرين من فقهاء المالكية رحمة الله عليه، وهو العلامة الشيخ محمد التاوي رحمة الله عليه. أنا زرت ولده في فاس عام 1435، زرته في فاس وسلمت عليه، وكانت قرابة الساعة 11 صباحا تقريبا رحمة الله عليه. رجل كان سبحان الله فيه من البساطة وفيه من، ورجل كان مناضلا ومن المدافعين على الشريعة، وهو كان سدا منيعا في وجه العلمانيين في غربنة القانون المغربي فيما يتعلق بقضايا الأسرة وغيرها أيضا، وذكر لنا نماذج من الصولات والجولات التي كان يقوم بها في المغرب في نصرته للشريعة وأحكام الشريعة وشيء من ذلك. وكانت كتاباته موفقة، كان عالما بحرا، كان يعدونه من المجتهدين عند المالكية المتأخرين رحمة الله عليه. مؤلفاته وإن كانت مختصرة لا تنم عن سعة علمه، لكنه صولاته وجولاته ومناظراته ولقاءاته ثرية جدا، ليت كان سجل رحمة الله عليه. هو رحمه الله له عدد من المؤلفات في كثير من القضايا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني يحياوي أراد، وهو له علاقة خاصة بالشيخ محمد التاويل، أراد أن يجلي جانب المقاصدي في بعض في ثلاث قضايا اجتماعية. سمى بحثه إعمال النظر المقاصدي في قضايا اجتماعية عند العلامة محمد التاويل رحمة الله عليه. طبعا ترجم الإعلام محمد التاوير رحمة الله عليه، طبعا عقد له ترى ندوة خاصة له فيها إشادة به وبعلمه. ذكر مجموعة من مؤلفاته، ثم بدأ يذكر له طريقته في النظر للمقاصد شيء من ذلك، وذكر ثلاث قضايا هي المهمة. القضية الأولى مسألة الوصية الواجبة الواردة في القانون المغربي، وأن الوصية الواجبة هي يعني الوصية الواجبة النص عليها القانون المغربي، الأحفاد الذين مات يعني الأحفاد مات أبوهم وجد ما زال حي، فمات الجد إذا له في الجد إذا له الفرع وارث سيحجبهم صح ولا لا؟ هذا سموها الوصية الواجبة، يعني يوجبون على الجد أن يوصي للأحفاد لأنهم لن يرثوا بهذه الطريقة، عرفت؟ هو يرى بطلان هذا ما في وجوب، يرى بطلان الوجوب في مثل هذه الوصية، واستدل بقضايا مقاصدية. دعك من الاستدلال الآن الكلام إعمال النظر المقاصدي، ورد على كل محتج به. والقضية الثانية مشكلة الفقر وحلها مقاصديا، كيف تكون حلها في المجتمع، وهذا أطال فيها البحث. والثالثة قضية الفتوى الخارج من المجلس الأوروبي في إباحة الاقتراض الربوي لأجل شراء المنازل للأقليات الساكنة في أوروبا من المسلمين، وهذا يبطلها تماما، ورد عليهم بالمقاصد وغيرها من الأدلة أيضا رحمة الله عليه، وكان علامة رحمة الله عليه. هذه ثلاث قضايا، هي ثلاث الفصول الكتاب الرئيسة رحمة الله عليه. الكتاب من تأليف أخينا حبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني يحياوي، ومن إصدارات دار الكلمة بالاشتراك مع الدار المغربية. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية تتعلق بقاعدة مشهورة من القواعد الفقهية لها علاقة بالنظام المالي أو بالأموال. وبالاقتصاد الإسلامي عموما. أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة نصيرة فضيلي وفقها الله، وهي لها عدد من الإصدارات ولها تعال ولها علاقة أصلا بالنظام المالي وشيء من ذلك، ولها مشاركات تشكر عليها، جاءت إلى هذه الرسالة العلمية، إلى قاعدة الغرم بن غنم. هذه القاعدة أرادت أن تجلي خطورتها عند الفقهاء وإعمال الفقهاء المتقدمين لها ومجالات إعمالها في كافة أبواب المعاملات المعروفة، ثم بعد ذلك أثر هذه القاعدة في المعاملات المعاصرة خاصة فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية وغيرها. وأرادت تقول أن هذه من الأصول التي يجب أن تقوم عليها كثير المعاملات المعاصرة خاصة في البنوك والمصارف التي أصل أصولها الربوية قائمة على الفكر الرأسمالي وشيء من ذلك. ثم بحثها النظام المالي في الإسلام، قاعدة الغرم بالغن أنموذجا، لأختنا الفاضل الباحثة الدكتورة نصيرة فضيلي وفقها الله. جاءت بقدمة مقدمة فيها أولا المقدمات المعروفة للقواعد الفقهية وشيء من ذلك، لكن نحن يهمنا الآن مدارستها للقاعدة نفسها. عقدت بابا كاملا فيه مدارسة للقاعدة الأولى، الباب الأول جعلته هي للقاعدة الغرب الغن، مفهومها، أدلتها، مجالات إعمالها أو شروط إعمالها، المقاصد التي فيها، شوف مجال إعمال القاعدة كلها مدارسة فيها. الباب الثاني هو الجانب التطبيقي، فالباب الأول تنظير وتقعيد للقاعدة، والثاني والتطبيق. والتطبيق الباب الثالث تطبيقات القاعدة، قسمته إلى فصلين. الفصل الأول فيه التطبيقات للقضايا المتقدمة المشهورة عند الفقهاء، في مثلا تطبيق القاعدة في أنواع المشاركات، المساقاة، المزارعة، الضمان، غيرها، الشركات بأنواعها. الباب الفصل الثاني في المسائل والقضايا النوازل المعاصرة، شفت في المصارف الإسلامية، واختارت عددا من الأبحاث، قرابة 5 من الأبحاث أو 5 من صور المعاملات المعاصرة ودخول القاعدة الغرم وأثر قاعدة الغرم بالغرم وشيء من ذلك. طبعا من جميل ما صنعت أنها في المقدمة أو في الباب الأول ذكرت مبحثا فيه الفرق بين قاعدة الغرم بالغرم وقاعدة الخراج بالضمان، الكتاب من إصدارات دار الكلمة بالاشتراك مع الدار المغربية. هذا سلمك الله كتاب ألفه صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رشيد كهوش، وهو أستاذ متخصص في السيرة النبوية، له عدد من الأبحاث والدراسات في هذا الباب، ألف هذا الكتاب، أراد أن يكتب كتابا عاما في السيرة النبوية، سماه هذا عنوانه فقه السيرة النبوية المفهوم والأسس. طبعا هنا مكتوب النماذج وخطأ والمقاصد كما هو في داخل الكتاب، في كل الكتاب الباقي فهو والمقاصد وليس والنماذج. طبعا أخونا الشيخ رشيد كهوش واضح أنه له علاقة جيدة بعلماء الهند، ولهذا كانت كثيرا ما يقدمون له مؤلفات وكتبه. الكتاب أراد به أن يجلي قضايا منهجية في دراسة السيرة النبوية، تكلم عن السيرة النبوية مفهومها، معناها، المراد بها، مقاصد دراسة السيرة النبوية، وميزات دراسة السيرة النبوية، المنهجية في تطبيق في دراسة السيرة النبوية، مصادر السيرة النبوية، شوف هذه كلها مثل ما تقول مثل المقدمات المهمة للطالب أو للباحث أو للناظر ويتكلم عنها. كتاب كبير ليس قليل من إصدارات دار الكلام بالاشتراك مع الدار المغربية. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر له، أراد فيه أن يكتب النظرة الجملية في الإسلام لموضوع الأسرة وما يبنى عليه، سماه بناء الأسرة في ظلال الإسلام المنطلقات والأحكام، جاء إلى الأحكام ولخصها من المذاهب الأربعة لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور رشيد كهوش وفقه الله. طبعا أيضا كذلك على نفس المنوال جاء إلى أهم الأحكام التي يرجع إليها في أحكام الأسرة والتي تحتاج لها في القوانين، وكتبها وجعل تحت نثرها في 10 مباحث، كل مبحث منها يتعلق بقضية أو شيء من موضوعات الأسرة. المبحث الأول في الأسرة ومكانتها ومقاصدها، أحكام الخطبة والنكاح، الولاية في الزواج، وهذا جميل جدا، الولاية عرج فيه إلى موضوع إلى مسألة مقاصد الشريعة والحكمة من جعل الولاية في النكاح وأهمية ذلك، خاصة أنه يطعم في الشريعة بهذا الأمر. المبحث الرابع في الكفاءة في الزواج، المسؤولية في الزواج، النفقة وشيء والقوامة وما يحتاج إليه، وهذا عرج إليه في مسألة المقاصد فيه تحته، وفرق النكاح، الطلاق، ثم الخلع والظهار والإلاء، ثم الأخير الحقوق، حقوق الأولاد من حضانة ورضاع وشيء من ذلك، كله بأسلوب مختصر ميسر الكتاب من إصدارات دار الكلمة بالاشتراك مع الدار المغربية. هذا سلمك الله كتاب آخر له أيضا وفقه الله، أراد أن يجلي موضوع السياسة الشرعية ويكتب فيها مثل المقدمات، سمى السياسة الشرعية من التأصيل إلى التجديد، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رشيد كهوس وفقه الله. طبعا أيضا كذلك قدم له بعض علماء الهند وأشادوا بكتابه هذا، والكتاب عبارة عن جعله في 7 من المحاور. الكتاب ليست على طريقة طبعا الأبحاث اللي هي المقررة، لكنه كتاب يجلي لك بعض القضايا في الأساس الشرعية الجملية، يعني كمباحث دراسية. المحور الأول تعريف السياسة الشرعية والتأصيل لها شرعا، ثم مصادر السياسة الشرعية، ثم خصائصها، مقاصدها، الأسس والقواعد تقوم عليها السياسة الشرعية، ومرتكزات الاجتهاد فيها، والأخير وهو من إضافاته جهود علماء الغرب الإسلامي في التصنيف في السياسة الشرعية، وجعله جدول ومسرد في ذلك، وفقه الله، وشيء يشكر عليه ما قدمه في هذا الباب، شيء يشكر عليه. الكتاب بحث لطيف من إصدارات دار الكلمة بالاشتراك مع الدار المغربية. هذا سلمك الله رسالة، يعني بحث لطيف. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خليل كركمارة وفقه الله، أراء جاء إلى كتاب الانتصار للإمام أبي بكر البقلاني رحمه الله، سماها الانتصار للقرآن، طبعا رد فيه على أشهر ما كان يعترض به على القرآن من قبل المعتزلة وغيرهم، يعني من المتكلمين أو من غير المتكلمين. كتاب جليل كبير جدا، طبعا تعرف مطبوع لدي في مجلدين، وبالمناسبة أحسن طبع له مقام عليه الدكتور عمر حسن القيام وفقه الله، وهو كتاب جليل جدا. الكتاب صار مشهورا معروفا أول عليه كثير مما جاء بعده. هو يقول أخونا فضيلة الشيخ خليل كركمارة، يقول كثير من شبه المعاصرين عند المستشرقين وغيرهم وأذنابهم تراها هي صورة محدثة لما كان يطلقه أولئك أهل، يعني الفرق الضالة أو المبتدعة. أراد أن يجلي، يقول إن معرفة المنطلقات والمنهج الذي تناول بها القاضي البقلاني الرد عليهم، أو القواعد التي انطلق فيها الرد عليهم، مهمة جدا لأجل الرد على الشبهات المعاصرة. فبحث هذا البحث ما منهج الإمام البقلاني في الانتصار القرآن. كتاب الانتصار القرآن هو استخرج من هذا الكتاب. طبعا قدم بمقدمة فيها التعريف للباقلاني وكتاب الانتصار القرآن وشيء من ذلك وعصره وشيء من ذلك، لكن بعد ذلك يأتي الكتاب وهو المهم عندنا، منهج الباقلاني في الانتصار القرآن. جعل الفصل الثاني خاص بتجلية هذا المنهج، وقدم له قبله في فصل فيه منهج الكتب عموما في علم القرآن في هذا الباب، ثم خص الباقلاني في كتاب صد بمنهجه. والفصل الأخير عبارة عن فصل تطبيقي ناقش فيها قرابة 7 قضايا انتقاها من كتاب الانتصار القرآن، مثل قضية مصاحف الصحابة، قضية أول ما أنزل وآخر ما أنزل، قضية المكي والمدني، وهكذا، وترتيب القرآن وأشياء، أخذ قضايا معينة ويعني وذكرها في القرآن كمثال، أو ذكر الكتاب كمثال من طريقة تعامل الباقلاني رحمه الله. والحقيقة الكتاب أقرب ما يكون إلى ورقة بحثية من كوني إلى بحث، يعني كرسالة علمية، وهو أقرب إلى الوصف من كونه إلى بيان المنهج والتجلية المنهج والقواعد التي يرتكز إليها. وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار الكلمة في الاشتراك مع الدار المغربية. هذا سلمك الله كتاب ألفه عالم هندي، وإن كان ترجمته لم يحظى المحقق بشيء من ترجمته. وهذه ميزة العلماء الذين صنفوا بعض الكتب ولا تعرف لهم تراجم مشهورة أو معروفة ولو قلت في كتب التراجم والطبقات. وظيفة المحقق ومن سعة الاطلاع أو من حسن معرفته بمداخل استنباط معلومات عن العلم، بحيث يكون لك ترجمة لهذا، مدام ما له ترجمة ممكن تكون له ترجمة من خلال ما تستشفه، إما من كتابه أو ممن نقل عنه أو من تداول النسخة الخطية ومرت عليه التلقيفات الموجودة، أين ذهبت أين جاءت، يسموها رحلة الكتاب. أيما كان أمم تستخلص بعض القضايا في الترجمة ولو قلت، مدام ليس له ترجمة في كتب الطبقات والتراجم. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسن يشهو يقول أصلا الكتاب هذا له نسخة فريدة في تركيا، جاءت بها طالبة وأرادت أن يكون هو المشرف عليها، بعد ذلك هي انصرفت عن الكتاب إلى موضوع آخر، ثم أعطت الرسالة له اللي هو المخطوطة، يقول فوجدت مهمة فحققها، فهي يقول نسخة خطية، يقول لم أعثر لها على ثاني، وهي في السياسة الشرعية وآداب الملوك في سياستهم لأنفسهم، وما ينبغي يتخلقوا به وما ينبغي أن يتخلقوا به جهة لعموم الناس. وهذا الباب مطروق عند الأئمة كثير جدا، وهو يسمى بسياسة أخلاق الملوك، المشهور بأخلاق الملوك. الكتاب عنوانه إرشاد الملوك لسداد السلوك، من تأليف العالم الهندي إبراهيم بن أبي زيد الهندي رحمه الله، وهو متقدم، لأن المخطوطة كتبت عام 849 فهو متقدم إما في القرن التاسع أو نحوه. والغالب على الظن لو أنه تأمل، لأنه نسخة خطية ممتازة، أنها الغالب أنها بخط المؤلف، لأنه بدأ ما فيها ألقاب اللي هي العادة. إذا كانت النسخة منقولة فإنه يقول قال شيخ الأجل أو شيخ العالم، قال شيء مما يدل على أن أحدهم قال، لكن هذه بدأت بقوله مباشرة الحمد لله هو يقول، وحتى في تسمية العنوان وحتى في الخاتمة وشيء من ذلك. طيب هو المفروض الباحث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسن يشو أن يستنبط من المخطوط شيء من الترجمة، يعني حتى يخرج به الكتاب. طبعا قدم له بمقدمة اللي هي قسم الدراسة ليس فيها ترجمة إطلاقا، بحكم أنه موقف على شيء، ده كان المفروض أنه يستنبط شيء من ترجمته من المخطوط أو شيء من ذلك، لكن قدم له بكتب التي كتبت عن السياسة الشرعية وشيء من ذلك. هذه النسخة الخطية وهي جميلة وهي مشكولة من أولها إلى آخرها، ومن العجائب مضبوطة ويقول متقنة جدا، حتى يقول ما يحتاج معها إلى نسخة أخرى. الكتاب الغريب هو طريقة تصنيف الكتاب أيضا غريبة جدا، لأنه في الحقيقة أخلاط من المنقولات من حكماء الهند، حكماء اليونان، حكماء العرب وغيرهم، واليون الروما، شيء وكلها عبارة عن أبواب. شوف أبواب، باب في ما جاء في الجهاد، في العدل، في العلم، في العقل، في الاتعاظ، في أدب الناس، في الزهد، في كذا، أبواب كلها تحت منقولات، سواء أثرية من الأحاديث النبوية، طبعا الحديث حتى منقولة على علاتها، يعني حتى ليس فيها تحقيق من ناحية لا التزام الصحة ولا غيرها، ولا حتى شرح ولا شيء، تعليق شيء بسيط جدا. المقصود أن الكتاب يصلح يكون من الكتب هي في الآداب ملوك، لكن أيضا فيها من القضايا العامة كثيرة جدا متعلق بالآداب العامة. شوفها في آداب اللسان، تلاحظ هذا، شوف في آداب اللسان يذكر لك كذا أشياء. الحاجة ليس إلى الملوك وغير الملوك أصلا. أوفق والله الكتاب من إصدارات دار الكلم بالاشتراك مع الدار المغربية. هذا سلمك الله. جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسني خيري طه إلى قضية معاصرة، وهي ما تعرف الحوكمة في موضوع الأوقاف. الحوكمة المقصود بها طريقة إدارية جديدة عصرية لإدارة الأوقاف للخروج بأحسن منتج وبأحسن خدمة لهذه الأوقاف وما تخرج به، وخدمة الأوقاف هي طريقة عصرية لإدارة الأوقاف. أخونا الحبيب هو يريد أن يذكر في هذا الكتاب سماه نحو اجتهاد معاصر في إدارة الأوقاف الإسلامية الحوكمة أنموذجا. شوف بحث يناقش مشكلات الوقف الإسلامي وأفضل سبل إدارته وتطويره وتحقيق مقاصده، هذه مباحث الكتاب أو فصول الكتاب. هو يتكلم عن الحوكمة، معناها ومفهومها وأسبابه وأسباب القيام بها، ثم بعد ذلك إلى شروط الواقف وكيف يمكن أن نحصل أفضل النتائج بوجود الحوكمة، العوائق لهذه الحوكمة ما هي وشيء، ثم أخذ نماذج تطبيقية من بعض البلدان التي أسست لموضوع الحوكمة في إدارة الأوقاف وشيء من ذلك. الكتاب بحث لطيف من إصدارات دار الكلمة بالتعاون مع الدار المغربية وبالاشتراك معها. هذا سلمك الله. أصله ندوة عقدت في تركيا عن إسهامات علماء الهند في الفقه الإسلامي، والندوة طرح فيها عدد من الأبحاث، أخذت هذه الأبحاث كلها، أخذها من أخذها مجمع الفقه الإسلامي بالهند، وهو مجمع ولد قريبا عام 1988، هذه سنة الإنشاء المجمع الفقهي بالهند. لهم مجلة إسلامية مشهورة، لهم عدد من الإصدارات، لهم عدد من المشاركات، عدد من الترجمات من الأردية إلى العربية والعكس أيضا. جاءوا إلى هذه الأبحاث كلها وساغوها مساغا واحدا ليخرجوا بهذا الكتاب الذي أرادوا به أن يستخرجوا به دراسة تاريخية لصناعة الفقه وإسهامات علماء الهند في الفقه الإسلامي، سموها تطبيقات الفقه الإسلامي في الهند دراسة تاريخية. الكتاب من إعداد مجمع الفقه الإسلامي بالهند، طبعا أخذوا خلاصات البحوث وجعلوها في هذا الكتاب، قدموا مقدمة في إنشاء المجمع وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك كل هذه الأبحاث عناوين: تطبيقات الفقه الإسلامي في الهند بين الواقع والأمل، دراسة تاريخية. طبعا على فكرة الكتاب إن شاء الله يبقى للإخوة ترى مليء وحفيل، شوف بالجداول، شوف هذه الجداول والمقارنات، حتى فيها طريقة تدريس للفقه والمتون التي كانت يستشرحونها تدريجيا، والجامعات والأوقاف التي يقيمت عليها وشيء من ذلك. لاحظ هذه هي العناوين، شوف النظام القضاء والإفتاء في حكومة الهند الإسلامية، التطبيق الشريعة في العهود الإسلامية في الهند، وقس على ذلك وانت ماشي، كله عبارة عن أبحاث، عناوين أبحاث لخصوها في هذا الكتاب، الكتاب من إصدارات دار الكلمة بالاشتراك مع الدار المغربية. هذا سلمك الله. بحث لطيف ماتع فيه جرد لكتب الأثبات والمشيخات والطبقات والرجال واستخراج لهذه المعلومة، وهو اعتناء المغارب بألفية بن مالك. طبعا قدم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الحسين زروق وفقه الله بمقدمة فيها كيف وصلنا إلى هذا الحد، يعني عند المغاربة كيف وصل إلى أن سارت تتمحور الدراسات حول ألفية بن مالك. قدم مقدمة فيها يقول أنه أصل الدرس النحوي في المغرب كان ينقسم، يقول على قسمين. القسم الأول كانت المصادر المشرقية هي المهيمنة وهي مداسة، يقول حتى أنه قاضي عبد الوهاب في كتاب الغنية لما ذكر مقروءات النحوية كلها مشرقية وقرأها على علماء الأندلس في المغرب. تخيل المقصود إلى القرن السادس، يقول القرن بدأ يتجلى عندنا ما يسمى بداية العهد المغربي، بداية بوجود بعض المصادر المغربية فيها مزاحمة، يعني فيها مزاحمة مصادر مشرقية، ثم سارت هيمنة للدرس المغربي للدرس النحو المغربي، ثم هيمنة الأصول أو بمعنى صح المؤلفات المغربية. طبعا هو أراد أن يقسم هذه التقسيمات خاصة لما جاء إلى هيمنة الأصل المغربي، قسمها ثلاث مراحل. مرحلة يقول مرحلة المكودي يجعلها مرحلة مهمة جدا، مرحلة ابن آج الروم، المرحلة الأولى مرحلة الجزولي، ثم مرحلة ابن آج الروم، ثم مرحلة المكودي. والمكودي يقول هو أول شرح كامل عندنا لألفية بن مالك، وتوفي عام 807 اللي هو أبو زيد المكودي.
أول شرح مغربي أو حتى
أول شرح مغربي كامل لألفية بن مالك 807 لأبو زيد المكودي. طبعا هو جاء الكتاب جميل جدا، فيه نوع من مثل البوبغرافي، يعني سرد لكل، فيها مقدمات جميلة جدا الناحية التاريخية. ثم بعد ذلك بدأ، شوف مثلا قسمها إلى فصول، مثلا من شرح جزءا من الألفية، من شرح مقدمة الألفية، من شرح خواتم الألفية، من شرح شواهد الألفية، من شرح الألفية كاملة، قسم بالطريقة. ويبدأ يذكر لك الكتب، شوفها شرح خطبة الألفية يبدأ هؤلاء ويذكر لك هذه النسخة الخطية محلها ومضان وجودها كله بهذه الطريقة، ويمشي بعد ذلك الأبواب والتقسيمات، هذا باب آخر، ها هذا فصل في من شرح شواهد الألفية، ويبدأ يسوق لهم إن كانت مخطوطة يذكر وجودها. في الأخير المكتبة المغربية النحوية، شوف هذه الدراسات مقارنات بين هذه المقارنات، شو لاحظ هذه الجداول لأجل المقارنات بين الأصول الخطية الموجودة والدرس النحوي وما كان فيها من درس في المغرب. وفق الله الكتاب، كنا من تلف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الحسين زروق من إصدارات دار الكلمة بالاشتراك مع الدار المغربية. هذا آخر واحد عندنا ولدي، إنك قاعد تستعجلني الله يعطيك العافية. هذا كتاب أراد به صاحبه أن يجمع القضايا المعاصرة، الفتاوى التي صدرت في النوازل المتعلقة بالقرآن الكريم وما يتعلق به من مسائل، يقول هو إلى ساعة جمع الفتاوى هذه ما وقفت على مصنفه. والحقيقة في مصنفات، هو يقول حتى وقف بآخر على بعض المصنفات عنوان لك ما وقف عليه حقيقة كعناوين أخذت، ونحن عرضنا لبعضها. المقصود أنه أراد أن يجمع من هذه الفتاوى من الكتب، سواء من الكتب أو من المصادر الرئيسة من جهات الرسمية، فدور النشر، دور الفتوى، المجامع الفقهية، مصادر الفقه هذه معروفة، أو من المواقع الانترنت، بس شرط تكون موثوقة أيضا ولا إسهامات جليلة في هذا الباب. فجمع ما يتعلق بالنوازل المتعلق بالقرآن الكريم، سماها أجوبة وفتاوى في نوازل قرآنية معاصرة، من جمع وترتيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بو عصاب وفقه الله. وهو في أصل باب لا يجمع إلا الفتوى التي لها من قال بها، قسم إلى أقسام، يعني مثلا أو معنى صح إلى أبواب، يعني مثلا حكم كتابة آيات قرآنية، يقول سئل الشيخ من عبد الله بن حميد عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، يسوق لك السؤال والفتوى ويحيل إليها، وهكذا إذا كان هناك فتوى لعالم آخر يأتي بها. وقس على هذا، كل الكتاب عبارة عن جمع لما يتعلق بالقضايا النوازل القرآنية المعاصرة فقط، وأما القديمة فلا، إلا إن كان لها تطوير، يعني مثلا ترجمة القرآن هذه يقول لها تطوير، لها بعض قضايا النوازل المعاصرة وما كانت معروف من قبل الأول، لكن أتى بها لأجل ما الحاجة إليها في القضايا المعاصرة. وفق الله الكتاب من إصدارات دام الكلم بالاشتراك مع الدار المغربية.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة
لنلقى رضا الله في كل حال.